بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر أخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدارة العلمية التاسعة، والتي أقيمت بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض، ومع شرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ تقي الدين أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم البدني، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره أن وفقنا لمجالس العلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم تحفه الملائكة وترشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وطلب العلم وحضور مجالس العلم فيه فضل عظيم وأجر كبير، وطلب العلم مع حسن النية وإخلاص النية لا يعدله شيء، فهو من أفضل القربات وأجل الطاعات. والعلم هو وراثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والعلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والله تعالى بين فضل العلم وأهل العلم والعلماء، فقال سبحانه في كتابه العظيم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقرن سبحانه وتعالى شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود به، وهي شهادة له سبحانه وتعالى بالوحدانية. فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومجالس الذكر وطلب العلم أفضل من نوافل العبادة، يعني أفضل من نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الحج. طلب العلم مقدم على نوافل العبادات، وما ذاك إلا لأن طلب العلم ومجالس العلم فيه يتعلم الإنسان دينه ويتبصر ويتفقه في دينه، يعلم الحلال والحرام، يعلم ما يجب لله تعالى وما يصف الله به نفسه من الأسماء والصفات، يعلم حق الله سبحانه وتعالى فيعبده على بصيرة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. فمنطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي للمسلم أن يحرص على مجالس العلم وحلقات العلم والدروس العلمية، وأن يكون له نية حسنة يخلص هذه النية لله، لأن طلب العلم عبادة من أفضل القربات وأجل الطاعات، والعبادة لا بد فيها من شرطين لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون خالصة لله مرادا بها وجه الله والدار الآخر، والشرط الثاني أن تكون موافقة لشرع الله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على مجالس العلم وعلى الدروس العلمية، وأن يرتبط بها، وأن ينتهز الفرصة ما دام هذه المجالس موجودة وهذه الحلقات موجودة وأهل العلم موجودون. فقد يأتي وقت لا يتيسر له هذه المجالس ولا يجد، وقد يفقدها، وقد توجد المجالس ويوجد فيها من أهل العلم من هو من أهل البصيرة. فعلى طالب العلم أن يجتهد وأن يحرص وأن يخلص نيته لله، وأن يكون قصده أن يتفقه في دين الله، وأن يتبصر في دين الله، وأن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، لأن قصده في الإنسان أنه لا يعلم. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقيل للإمام أحمد رحمه الله: كيف ينوي طالب العلم؟ قال: ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. نعم، الأصل في الإنسان أنه لا يعلم، فأنت تتعلم وتتبصر فترفع الجهل عن نفسك وتعبد ربك على بصيرة، ثم ترفع الجهل عن غيرك بأن تعلم غيرك ما علمت. والأدلة والنصوص الكثيرة في فضل العلم وطلب العلم كثيرة مشهورة معلومة، وأهل العلم وأهل البصيرة هم أهل الصراط المستقيم الذي أنعم الله عليهم، الذين من الله عليهم بالعلم والعمل. فإن أهل الصراط المستقيم هم أهل الهداية، وهم المتقون، وهم أهل الفلاح، وهم أهل التقوى، وهم أهل البر، وهم الذين نسأل الله في كل ركعة من ركعات الصلاة في سورة الفاتحة أن يهدينا الصراط المستقيم، الصراط المنعم عليهم، هم المنعم عليهم، أنعم الله عليهم بالعلم والعمل. فأنت في كل ركعة في قراءة الفاتحة تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم الذين من الله عليهم بالعلم والعمل، وتسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. المغضوب عليهم هم الذين يعلمون ولا يعملون، صلى الله عليه وسلم، عندهم علم ولكن لا يعملون بعلمهم. ويدخل في ذلك دخول الأولية اليهود، اليهود يعلمون ولا يعملون. وتسأل الله أن يجنبك طريق الضالين، وهم الذين يعبدون الله على جهل وضلال، عندهم عمل لكن ليس عندهم علم ولا بصيرة، تخلف العلم، كالنصارى وأشباههم من الصوفية والزهاد الذين يتخبطون في ليالي الظلمات وليس عندهم بصيرة. فهما داءان، من سلم منهما سلم، داء الغواية وداء الضلال. داء الغواية هو عدم العلم بما يعمله الإنسان، وداء الضلال هو أن يتعبد على جهل وضلال. وقد برّ الله نبيه الكريم من هذين الداءين، وهما داء الغواية وداء الضلال. قال سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. أقسم سبحانه بالنجم، وله نقسم بما شاء سبحانه وتعالى، أن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس ضالا ولا غاويا، بل هو راشد عليه الصلاة والسلام. وعلى طالب العلم أن يعتني بالدروس العلمية والإصغاء والانتباه وحسن النية، وكذلك ينبغي له أن يسأل عما أشكل عليه، لكن سؤال استرشاد واستفهام، سؤال تعلم، لا سؤال تعنف ولا سؤال إظهار رياء في أن يظهر أنه يعلم، أو يقصد من سؤال إعناف المسؤول وإيقاع في الحرج، أو السؤال عن الشيء الذي لا تقع، أو يكثر من الأسئلة وتشتيت المسائل التي لا حاجة إليها، بل يسأل سؤال استرشاد واستفهام يقصد العلم ويقصد الفائدة، لا يقصد الرياء ولا إعناف المسؤول ولا السؤال عن الغاز والأشياء المشكلة والتي لم تقع أو نادرة الوقوع. هكذا ينبغي لطالب العلم. ونحن إن شاء الله سوف ندرس معكم في هذه الدورة كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المقدسي. هذا الكتاب سمى الاقتصاد في الاعتقاد وهو عقيدة للحافظ عبد الغني. ابن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسين بن جعفر المقدسي نسبة إلى بيت المقدس الجماعيل نسبة إلى بلدة جماعيل وهي قرية تابعة من أرض فلسطين تابعة لبيت المقدس. ويسمى أيضا الدمشقي لأنه انتقل إلى دمشق والصالحي لأنه أيضا سكن في قرية الصالحية في جبل قاسيون في دمشق. وكان ولادة الإمام عبد الغني وكان من علماء القرن السادس الهجري وكانت ولادته سنة 541 أو 42 أو 43 أو 44 على خلاف. ووفاته كانت وفاته سنة 600 من الهجرة. والحافظ عبد الغني رحمه الله له باع طويل في الحديث وعلوم الحديث وهو صاحب عمدة الأحكام المعروفة الآن المنتشرة لدى الطلاب عمدة الأحكام في الحديث على أبواب الفقه. وهو سلفي معتقد رحمه الله وقد عاصر الموفق محمد بن قدامة صاحب المغني والصف الكبير وهو ابن خالته عاصره تأخر عنه قليلا 6 سنوات أو 8 سنوات أو 10 سنوات وأخذ عنه. وكذلك عاصر الضياء المقدسي صاحب المختارة وأخذ عنه وله شيوخ كثيرون وتلاميذ كثيرون. والحافظ رحمه الله له عناية كبيرة بالحديث وعلومه وابن خالة محمد المقدام المقدسي صارت عنايته بالفقه أكثر. تعلق كتاب المغني اللي هو من أوسع كتب الفقه ويعتبر على كتاب فيه مقارنة بين المذاهب الأربعة تذكر المذاهب الأربعة وأدلتها. والحافظ عبد الغني المقدسي هذه الرسالة سمى عقيدة الحافظ عبد الغني أو سمى الاقتصاد في الاعتقاد وسماها الاقتصاد. معنى الاقتصاد معناه كون الشيء وسطا، القصد هو الوسط، وقصد من ذلك بيان المذهب الوسط في العقيدة وهو مذهب السنة والجماعة. لأن مذهب السلف وسط بين طرفي الإفراط والتفريط، فالاقتصاد معناه الوسطية بين الإفراط والتفريط. لأنه ما من شيء إلا وله طرفان ووسط، الطرفان هما مجاوزة الحد والغلو أو التقصير، إما جفاء وإما إفراط، إما تفريط وإما إفراط. فهذان طرفان مذمومان، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، والوسط هو الحق. والوسط هو مذهب السنة والجماعة، مذهب السنة والجماعة وسط بين مذاهب أهل البدع والفرق. فمثلا مذهب السنة والجماعة وسط في القدر، وسط بين مذهبي الجبرية والقدرية. فالجبرية غلوا في إثبات أفعال الرب ونفوا أفعال العبد وقالوا إن العبد ليس له أفعال والرب سبحانه هو الفاعل والأفعال هي أفعال الله والعباد وعاء للأعمال. فالله هو المصلي والصائم عنده، والعباد كأنهم وعاء كالكأس الذي يصب فيه الماء، فالعباد كؤوس والله صباب الماء فيها، فلم يفت العبد اختيار ولا قدرة، سلب قدرته واختياره. وقابلهم القدرية فقالوا العبد هو الذي يخلق فعل نفسه استقلالا خيرا أو شر، طاعة أو معصية، والله لم يخلق أفعال العباد، وأهل السنة والسنة بين هؤلاء وهؤلاء أثبتوا أفعال العباد وأثبتوا لهم الاختيار كما دلت النصوص على ذلك، ولكن مشيئتهم واختيارهم تابع لمشيئة الله عز وجل. فالله خلق العباد وخلق أفعالهم وقدرهم، والعبد له قدرة واختيار، والله خلق العبد وخلق قدرته واختياره، والعباد لهم قدرة واختيار، فهم الذين يصلون ويصومون، وهم الذين يقومون ويقعدون يفعلون باختيارهم. كذلك مثلا في باب الإيمان، فهم وسط بين المرجئة، بين الخوارج الوعيدية الذين يقولون إن العبد يكفر إذا فعل معصية، إذا فعل كبيرة كفر، الزاني كافر عندهم، السارق كافر، شارب الخمر كافر، وبين الجهمية، جهمية المرجئة الذين يقولون إن العبد إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن ولا يضره لو فعل جميع الكبائر والمنكرات فلا يضره، ما دام عرف ربه بقلبه فهو مؤمن ولا يكفر إلا إذا جهل ربه بقلبه، والمعاصي لا تضره، والكبائر لو فعل جميع الكبائر وقد عرف ربه دخل جنة من أول واحدة. هذان مذهبان باطلة، وأهل السنة وصل بين هؤلاء وهؤلاء، فقالوا إن العبد لا يكفر بفعل المعصية، وليكن ناقص الإيمان ضعيف الإيمان إذا لم تحل كبيرة، ولكن والمعاصي تضر الإيمان وتنقص وتضعفه إلا أنها لا تقضي عليه، فلا يقضي على الإيمان إلا الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر، وهكذا. والمؤلف رحمه الله في هذه الرسالة يعني استعرض، يعني ذكر فيها كثير من الموضوعات العقدية والمسائل العقدية والصفات، فالمؤلف رحمه الله بحث جميع الصفات أو أغلب الصفات في هذه الرسالة، بحث صفة الاستواء وصفة العلو وصفة الوجه وصفة النزول وصفة اليدين وصفة المحبة صفة المشيئة والإرادة صفة الضحك صفة الفرح صفة العجب صفة البغض صفة السخط صفة الكره صفة الرضا والنفس والرؤية والكلام والقول في القرآن وكلام الله عز وجل والقضاء بحث القضاء والقدر والإسراء والمعراج ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج ورؤية المؤمنين لربهم والشفاعة والحوض وعذاب القبر ونعيمه والجنة والنار والميزان وأركان الإيمان والاستثناء في الإيمان وحقيقة الإيمان والإسلام والإيمان بخروج الدجال ونزول عيسى وقتله الدجال والإيمان بملك الموت وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم والمفاضلة بين الخلفاء الراشدين والشهادة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وفضل الاتباع. كل هذه المسائل وهذه المباحث العقيدة كلها بحث المؤلف رحمه الله في هذه العقيدة التي تسمى عقيدة الحافظ عبد الغني أو الاقتصاد في الاعتقاد. والآن نبدأ بالرسالة.
فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وحده، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشيخ الإمام العالم الزاهد الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد بن علي بن سرور بن حنبلي المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء، الموصوف بالصفات والأسماء، المنزه عن الأشباه والنظراء، الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء من السعادة والشقاء، واستوى على عرشه فوق السماء، وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء والشريعة الغراء محمد سيد المرسلين والأنبياء، وعلى آله وصحبه الطاهرين الأتقياء صلاة دائمة إلى يوم اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه خطوة المؤلف رحمه الله، افتتح ببسملة والحمد لله ابتداء بالكتاب العزيز، والله تعالى افتتح كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فالبسملة الصواب أنها آية منفصلة في أول كل سورة، ليست من السور، ليست من الفاتحة ولا من غيرها. والفاتحة سبع آيات، أولها الحمد لله رب العالمين، والآية الثالثة صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهي سبع آيات بدون الفاتحة، بدون البسملة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. ويدل على ذلك نصوص، منها حديث القدسي أن رب سبحانه وتعالى قال: إذا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فالمراد بالصلاة هنا فاتحة، الفاتحة لا أسمى من أسماء الصلاة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. فقول الرب سبحانه إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين دل على أن أول آية الحمد لله، ولم يقل إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، دل على أن أول آية الحمد لله رب العالمين. فالمؤلف افتتح كتابه بالبسملة، بسم الله يعني أستعين، بسم الله أستعين، بسم الله البال الاستعانة، والله له لفظ الجلالة لا يسمى به غيره، أعرف المعاني. والله أصل الإله، ثم حذفت الهمزة فاجتمعت اللامان وأدغمت كلاهما في الأخرى. الله والمألوه، إله بمعنى مألوه، المألوه المعبود الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء. الرحمن اسم من أسماء الله لا يسمى به غيره، المجتمع على الرحمة يعني ذو الرحمة. الرحيم اسم آخر، والرحمن لا يسمى به غيره، والرحيم مشترك يطلق على الله وعلى غيره. قال تعالى عن نبيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصف نبيه بأنه رحيم. فأسماء الله نوعان، منها ما هو خاص به لا يسمى به غيره، الله والرحمن وخالق الخلق مالك الملك النافع والضار المحيي المميت المعطي المانع لا يسمى به غيره. ومنها ما هو مشترك مثل العزيز والعليم والسميع والبصير والحي والرحيم وغير ذلك. بس ما استعينوا بالله الرحمن المتصف بالرحمة، وكل اسم من أسماء الله مشتق، ليس اسماء الله جامدة بل هي مشتقة مشتمل على الصفات. الرحمن مشتمل على الرحمة، العليم مشتمل على صفة العلم، القدير صفة القدرة، الحكيم صفة الحكمة، وهكذا. بخلاف الصفات، الصفات مثل صفة الغضب وصفة الرضا لا يشتق لها أسماء منها. ما يقال الأسماء والصفات توقفية، ما يقال أن الله اتصف بالرضا فنقول من أسمائه الراضي، أو بالغضب من أسمائه الغاضب، لا، لكن الأسماء مشتملة على صفة الرحمن، مشتملة على صفة الرحمة، العليم مشتمل على العليم. قال: والحمد لله، الحمد لله وحده. قد يقال أن قوله بسم الله الرحمن الرحيم يسر وعن يا كريم والحمد لله وحده حسب الله، حسب الله ونعم الوكيل، يعني الله كافينا ونعم الوكيل المتوكل عليه سبحانه. قد يكون هذا ليس من قول المؤلف، ولهذا قال بعد ذلك: قال الشيخ الإمام العالم الزاهد الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الحنبلي المقدسي. الحنبلي يعني في الحنبلي المذهب، قد يكون مقلد وقد يكون مجتهد مثل شيخ الإسلام وابن القيم، يسمى كل منهما ينتسب إلى مذهب الحنابلة لأنه وافق الإمام أحمد في الأصول، وليس معنى ذلك أنه مقلد، لا، وافقه في الأصول. المقدسي نسبة إلى بيت المقدس رحمه الله تعالى. الحمد لله، الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية، وهو أكمل من المدح. فالمدح هو أن تذكر صفات الممدوح، وقد تكون هذه الصفات اختيارية وقد تكون خلقية ليست اختيارية. والحمد إنما يكون بذكر صفات المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. فالإخبار عن المحمود بالصفات الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه هذا هو الحمد. وأما المدح فلا يلزم منه الحب المحبة، بل تذكر صفات الإنسان، وقد لا تكون هذه الصفات اختيارية مثل الأسد، تذكر أوصاف الأسد تقول أنه قوي العضلات، هذا مدح الأسد لكن ليس فيه محبة، لا يلزم من ذلك المحبة، ليس في محبة فلا يسمى حمد، فلا تقول أحمد الأسد وإنما أمدح الأسد، فالحمد أكمل. والإخبار عن المحمود أو ذكر صفات المحمود الاختيارية، الثناء على المحمود بصفات الاختيارية مع حبه وإجلاله، ولهذا جاء الحمد في صفات الله عز وجل، جاء الحمد في حق الرب سبحانه وتعالى الحمد لله، ولم يقل أمدح الله لأنه يعني أكمل. والثناء على المحمود بصفات الاختيارية مع الحب والإجلال والتعظيم، وقال للاستغراق يعني جميعا المحامد مستغرقة لله ملكا واستحقاقا. الحمد لله الله علم على الرب سبحانه وتعالى وهو أعرف المعارف يعني المألوه الذي تألهه القلوب محبة وإذلال وتعظيم، المتفرد بالكمال والبقاء يعني سبحانه وتعالى هو الذي تفرد بالكمال بصفات الكلام كمال. أما المخلوق فالصفات وإن اتصف بعض الصفات إلا أنها ليست صفات كمال على الإطلاق، بل هي كمال يتصف بشيء من الصفات، الكمال فيها هو كمال نسبي يليق بالمخلوق وبالبشر. أما صفات الكمال على الإطلاق فلا يستحق إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي تفرد بالكمال وتفرد بالبقاء وهو الباقي سبحانه وتعالى، هو الحي القيوم الحي الذي لا يموت. وأما المخلوق فإنه ليس له البقاء إلا ببقاء الله له، المتفرد بالكمال والعز كذلك الذي تفرد بالعز العز الكامل. والمخلوق له عز نسبي بإعزاز الله له، والكبرياء تفرد بالكبرياء سبحانه وتعالى. وأما المخلوق فليس له أن يتكبر، فإذا تكبر فهو مذموم، فالكبر المخلوق من الصفات الذميمة ومن الكبائر، قد يكون كفرا كما إذا تكبر عن عبادة الله فلم يعبد الله، فهذا الكبر يخرج من الملة. وقد يكون كبرا دون ذلك دون التوحيد، يكون من الكبائر، وفي الحديث يدخل الجنة ما في قلبه مثقال ذرة من كبر، هذا إن كان الكبر عن التوحيد فهو مخلص النار، وإن كان دون التوحيد فهذا من باب الوعيد من الكبائر. فالله تعالى تفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء، الموصوف بالصفات والأسماء، يعني الموصوف بالصفات والأسماء التي وصف بها نفسه وسمى بها نفسه في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأسماء والصفات توقيفية، ليس للعباد أن يسموا الله في أسماء من عند أنفسهم أو يصفوا بصفات من عند أنفسهم، العباد لا يخترعون إلا أسماء أو صفات، بل الأسماء والصفات توقيفية يوقف فيها عند النصوص، المنزه عن الأشباه والنظراء، فالله تعالى ليس له شبيه ولا نظير، النظير هو المثيل، فالله ليس له مثيل وليس له شبيه، بل هو سبحانه وتعالى لا أحد يماثل في صفاته لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، فليس له مثيل ولا شبيه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء، سبق علمه في المخلوق في بريته يعني المخلوقات، برية المخلوقات، سبق علم الله بما يكون في المخلوقات، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن نخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. والعلم سابق في الكتاب، قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. سبق علمه في بريته بمحكم القضاء من السعادة والشقاء، إن الله تعالى سبق علمه كتب الشقاء والسعادة، علم ذلك وكتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة واستوى على عرشه فوق السماء. استواء يليق بجلاله وعظمته، إن استقر وعلى وصعد وارتفع فوق عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. فالمؤلف رحمه الله بين في خطبته أنه يسير على وفق معتقد السنة والجماعة على ما دلت عليه النصوص، استوى، أثبت الاستواء، وأهل البدع يحرفون ويؤولون الاستواء بالاستيلاء. وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء والشرعة الغراء محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله صلاة الله على عبده أحسن ما قيل أو صح ما قيل في تعريف صلاة الله على عبده، هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. رواه البخاري في صحيح عن أبي العالية قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صلى الله، فأنت تسأل الله أن يثني على عبده في الملأ الأعلى. صلى الله على الهادي، هذا وصف الرسول الهادي، هداية دلالة وإرشاد، الهداية هداية، هداية دلالة وإرشاد، هذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويملكها الدعاء والمصلحون. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق والتسديد وخلق الهداية في القلوب وجعل الإنسان يقبل الحق ويرضاه، هذه لا يملكها إلا الله، لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. قال الله تعالى النبي الكريم لما عجز عن هداية عمه أبي طالب، أنزل الله فيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين. يعني لا توفق، لا توفق، لا تستطيع أن توفق، بل الذي يوفق هو الله، هو الذي يخلق هداية القلوب. وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء والشريعة، المحجة الجادة والطريق البيضاء، وهي محجة الإسلام وطريق الإسلام والصراط المستقيم، والشريعة الغراء يعني البيضاء الناصعة، وهي ما بعث به عليه الصلاة والسلام من الشريعة السهلة السمحة في العقيدة وفي العقيدة والعمل والخلق. محمد هذا اسم من أسماء عليه السلام، محمد بكثرة المحامد، وله أسماء كثيرة عليه السلام، محمد وأحمد والحاشر والمقفي الذي يحشر الناس على قدميه، وله أسماء كثيرة عليه السلام، أسماء متعددة. محمد سيد المرسلين، سيدهم يعني له السؤدد والإمامة، هو مقدمهم وإمامه عليه السلام، سيد المرسلين أو الأنبياء، وعلى آله. المراد بالآل، قيل المراد بالآل أهل بيته، أهل بيته يعني المؤمنين به، عمه العباس وعمه حمزة وعلي وفاطمة وحسن وحسين، كلهم من أهل بيته. وقيل المراد بآله أتبعه على دينه إلى يوم القيامة، ويدخل في ذلك أهل بيته، ويدخل في ذلك أزواجه، أزواجه من أهل بيته. وصحبه جمع صاحب، وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ومات على الإسلام، ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم يشمل العميان كعبد الله بن مكتوم، هذا لقاء، ولا يقال كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن مكتوم صحابي ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لقي، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ثم مات على الإسلام فهو صحابي، ولو كان صغيرا ولو كان صبيا، وعلى آله وصحبه. وإذا فسر الآل بأثاه على دينه يكون صلي على الصحابة مرتين، مرة بالعموم مرة بالخصوص، وعلى آله أتباعها لديه، ويدخل في ذلك الصحابة وأزواجه وأهل بيته. ثم قال صحبه، هذه تخصيص بعد التعميم، الطاهرين الذين طهرهم الله من الشرك والإصرار على الكبائر، الأتقياء جمع تقي، والتقي هو الذي آمن بالله وأدى الواجبات وترك المحرمات صلاة دائمة يعني مستمرة إلى يوم اللقاء، وهو يوم الدين الذي يلقى فيه كل مؤمن ربه ويقف بين يديه الحساب. نعم.
قال رحمه الله: يعلم وفقنا الله وإياك لما يجزيه من القول والنية والعمل، وأعاننا وإياك من الزهد والزلل، أن صالح السلف وخيار السلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتضارقت آراؤهم على الإيمان بالله عز وجل، وأنه أحد فرد صمد حي قيوم سميع بصير، لا شريك له ولا وزير ولا شبيه له ولا نظير ولا عدل ولا مثل، وأنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وصح بها النقل عن نبيه وخيرته من خلقه محمد سيد البشر الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده وأقام الملة وأوضح المحجة وأكمل الدين وقمع الكافرين ولم يدع لملحد مجالا ولا لقائل مقالا.
نعم، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله بعد الخطبة والثناء على الله عز وجل والصلاة على نبيه وأتباعه، قال المؤلف رحمه الله: اعلم، وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل. اعلم أمر، يعني أمر بالعلم، والعلم هو حكم الذهن الجازم، العلم هو حكم الذهن الجازم يعني ثقل، بخلاف الشك فإنه ما يشك فيه الإنسان بين أمرين، وإذا كان أحد الأمرين راجحا يسمى ظن، فالراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهم، وإذا ساوى الأمران يسمى شك، وإذا كان عنده جزم يسمى يقين، يسمى علم. فإذا المعلومات أربعة: علم وظن وشك ووهم. فالعلم هو ما يجزم فيه الإنسان، علم الذهن الجازم ما يتقن فيه الإنسان، والظن هو أحد الأمرين الذين يشك فيهما، هو أحد الأمرين أو الراجح من الأمرين الذين يشك فيهما، إذا كان عنده أمران يشك فيهما واحد مرجح من الآخر فالراجح يسمى ظن، والوهم هو المرجوح من أحد الأمرين، والشك هو أن يتساوى الأمران. فالمؤلف يقول: تيقن، لا تشك ولا تظن ولا تتوهم، بل تيقن، اعلم، تيقن، تيقن من غير شك ولا ظن ولا وهم، اعلم، تيقن واجزم بأي شيء أن صالح السلف. ثم جاء بالجملة المعترضة دعا لطالب العلم، وهذا من نصحه رحمه الله، من نصحه لطالب العلم يعلمه ويدعو له، قال: وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل. دعاء، دعاء لطالب العلم، تعليم ودعاء، هذا من نصحه. كما قال الشيخ الإمام المصحف المجدد في كثير من الرسائل: اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم رحمك الله. فهؤلاء الأئمة، هؤلاء العلماء أنصح الناس للناس، الأنبياء أنصح الناس للناس، والعلماء ورثوا الأنبياء. فمن نصح العلماء أنهم يعلمون ويدعون، فهو يعلمك ويقول اعلم ويدعو لك، قال: وفقنا الله وإياك، سأل الله أن يوفق، سأل الله التوفيق له ولك يا طالب العلم بأي شيء لما يرضيه من القول والعمل والنية، سأل الله أن يوفقنا، يعني يجعلنا موفقين مسددين قابلين للحق مختارين له راضين به، والحق هو الذي يرضي الله، الذي يرضيه من القول، والقول هو تعالى الكلام في النطق بكلمة التوحيد والشهادتين والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير وغير ذلك، والعمل في الصلاة والصيام والصدقة والحج والنية كذلك، الاعتقاد الصحيح في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هو يدعو لك، يدعو أن يدعو لنفسه ولك يا طالب العلم، اعلم وفقنا الله وإياك، يسأل الله عن التوفيق لما يرضيه من القول والنية والعمل، وأعادنا وإياك من الزيغ والزلل، استعاذ بالله، استعاذ بالله لنفسه ولطالب العلم، استعاذ بالله، قال: أعاذنا الله وإياك من الزيغ، والزيغ الانحراف، الانحراف عن الحق في الاعتقاد، كان يعتقد اعتقادا باطلا، اعتقادا سيئا، اعتقاد المشركين أو اعتقاد اليهود أو اعتقاد النصارى أو اعتقاد أهل البدع، اعتقاد الفلاسفة الضالين أو الجهمية أو الباطنية أو الصوفية المنحرفين أو المعتزلة أو الأشاعرة، كل هذا زيغ، استعاذ بالله من الزيغ لنفسه ولنفسه يا طالب العلم، استعاذ بالله لنفسه ولنا جميعا، وأعاذنا الله وإياك يا طالب العلم من الزيغ والانحراف والزلل. كذلك الزلل نوع من الانحراف، الزلل على الحق يعني خط الحق، وتجاوز الحق وعدم إصابة الحق. هذه جملة معترضة. قول: وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل، وعادنا وإياك من الزيغ والزلل والزيغ والزلل، تجعلها في شرطتين. من شرطتين جملة معترضة للدعاء، أراد بها المؤلف أن يدعو لطالب العلم. وتقرأ ما قبلها وما بعدها، تقول: اعلم أن صالح السلف وخير خلف. اعلم يعني تيقن واجزم يا طالب العلم، بعد أن تجعل الدعاء بين الشرطتين: اعلم أن صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراءهم على الإيمان بالله عز وجل. صالح السلف، ومراد صالح السلف الصحابة، الصحابة والتابعون والأئمة، ومن سار على نهجهم، ومن سار على نهجهم هم خيار الخلف، خيار الخلف. إذن يقول المؤلف: صالح السلف هم الصحابة والتابعون، وخيار الخلف من تبعهم وسار على نهجهم من الأئمة والعلماء وأهل السنة والجماعة، وسادة الأئمة يعني مقدم الأئمة، الأئمة في الدين، العلماء والمصلحون والأئمة سادتهم، وعلماء الأمة العلماء جميعا، السادة مقدم، مقدم العلماء وسائر العلماء. ويعلم أن صالح السلف المتقدمين من الصحابة والتابعين، وخيار الخلف من تبعهم، ومقدم الأئمة وسائر علماء الأمة، كلهم اتفقت أقوالهم وتطابقت آراءهم على الإيمان بالله عز وجل. كلهم اتفقوا، اتفقت أقوالهم وتطابقت آراءهم على أي شيء؟ على الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى واجب الوجود بذاته، وأنه موجود فوق العرش، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه المعبود بالحق، وأن غيره معبود بالباطل. هذا اتفقت عليه، اتفق على هذا السلف والخلف والأئمة والعلماء، اتفقوا على هذا، على الإيمان بالله وإثبات وجوده، وأنه واجب الوجود لذاته، وأنه فوق العرش، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي سمى بها نفسه أو وصف بها نفسه أو سماه بها رسوله أو وصفه بها رسله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الإيمان بصفاته وبأفعاله، والإيمان بألوهيته، الإيمان بربوبيته وألوهيته، وأنه المعبود بالحق، اتفقوا على هذا، على الإيمان بالله عز وجل. ويدخل الإيمان بالله عز وجل قوله: وأنه أحد فرد صمد حي قيوم سميع بصير. كل هذا داخل في الإيمان بالله، أنه أحد يعني واحد سبحانه وتعالى لا نظير له في ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله، فرد مثل أحد معناه، إلا أن فرد لم ترد في النصوص، اللي ورد النص أحد صمد، هذا خبر عن الله، باب الخبر، باب الخبر عن الله. ولا أعلم أن فرد من كلمة فرد من أسماء الله، لكن من أسماء الله الأحد والصمد، الأحد كافي عن الفرد، لكن باب الخبر زادهم باب الخبر، يقول أحد صمد كف، الأحد كافي عن الفرد، أحد صمد، فرد صمد، صمد هو السيد الذي كمل سؤدده، والذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فهو كمل في نفسه وهو سيد في نفسه، لا يحتاج إلى غيره، والقائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. من تفسير الصمد الذي لا جوف له، يعني لا يأكل ولا يشرب، والملائكة صم لا يأكلون ولا يشربون، والله أولى بذلك من المخلوقين، فهو صمد لا يحتاج إلى أحد، قام بنفسه مقيم لغيره، كمل سؤدده وصمرت إليه الخلائق في حوائجها، حي حياة كاملة أبدية لم يسبقها عدم، ولا تخلو ضعف ولا نوم ولا نعاس، فالحياة كاملة مستمرة باقية أبد الآباد، قيوم من أسمائه سبحانه وتعالى، قيوم يعني القائم بنفسه المقيم لغيره، الحي القيوم، وصفان عظيمان، اسمان عظيمان ترجع إليهما جميع الأسماء والصفات، جميع الأسماء والصفات، حتى قيل إنه الاسم الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سميع في الأسماء سبحانه وتعالى، بصير قال سبحانه وهو السميع البصير، سميع متصف بالسمع، يسمع الأصوات ويدركها ولا يخفى عليه شيء، بصير يرى كل شيء، سميع بسمع بصير بصر، لا شريك له، ليس له شريك، لا شريك له في أسمائه، ولا شريك له في صفاته، ولا شريك له في أفعاله، ولا شريك له في ألوهيته وعبوديته وعبادته، هو لا شريك له، لا أحد يشركه، لا في ملكه ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في استحقاقه للعباد، ولا وزير، الوزير المعين، ليس له معين يعينه، بخلاف المخلوق الضعيف يحتاج إلى وزير، ملوك الدنيا يحتاج إلى وزراء يعينونهم ويساعدونهم، أما الرب فلا يحتاج إلى وزير سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أحد، بل هو كامل سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوق الضعيف يحتاج إلى الولد، يحتاج إلى الزوجة تعين، يحتاج إلى الوزير، يحتاج إلى الأمير، يحتاج إلى خادم، أما الرب فلا يحتاج إلى أحد، لا شريك له ولا وزير ولا شبيه له، لا أحد يشبه لا في ذاته ولا في صفاته ولا فيه. ولا نظير، ليس له نظير ولا مماثل ولا عدل، لا كل بمعنى المثيل، لا ليس له عدل ولا مثيل ولا نظير ولا مثل، كل هذه متقاربة، هذه قول لا نظير لا شبيه ولا نظير ولا عدل ولا مثيل، كلهم متقاربة، يعني ليس له مماثل وليس له مشابه وليس له نظراء ولا عدلاء ولا أمثال، بل هو سبحانه وتعالى لا يماثل أحدا من خلقه ولا يعدل به أحد من خلقه، وأنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه العزيز، يعني الله تعالى موصوف بصفاته التي نطق بها كتابه العزيز الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وصح بها النقل عن نبيه، يعني هو موصوف سبحانه بصفاته التي وصف بها نفسه في كتابه أو وصف بها رسوله عليه السلام، لأن الصفات والأسماء توقيفية، العباد لا يخترعون الله أسماء وصفات من عند أنفسهم، ولهذا قال موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه وصح بها النقل عن نبيه وخيرته من خلقه محمد سيد البشر عليه الصلاة والسلام، الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده، هذا وصفه عليه الصلاة، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وأقام الملة وهي الدين، وأوضح المحجة والطريق، وأكمل الدين، يعني أكمل الله به الدين، فقال المؤلف وأكمل الله به الدين، كان أحسن، الذي أكمل الدين هو الله ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، فالذي أكمل الدين هو الله، ومقصود المؤلف أكمل الدين يعني أكمل الله به الدين، وقمع الكافرين، يعني قمع الله به الكافرين، الذي قمعه هو الله، قمع الله الكافرين بلسانه، ولم يدع لملحد، الملحد هو المنحرف انحرف عن الصواب، والإلحاد أقسى، قد يكون الإلحاد كفر كالذي ألحد في توحيد الله وفي أسماء وصفاته، إلحاد يخرجه من ملة الإسلام، وقد يكون إلحادا دون كفر، كإلحاد بالمعاصي وبالبدع، والإلحاد في نفي بعض الصفات أو بعض الأسماء، لم يدع عليه السلام للملحد مجالا ولا لقائل مقالا، لأنه عليه السلام بلغ الرسالة ونصح الأمة وأقام الملة ووضح المحجة وكمل به الدين، ولم يترك لملحد مجالا ولا لقائل مقالا، لأن الشريعة كملت وهي واضحة ليس فيها لبس، فلا مجال للملحد ولا مجال لقائل يريد أن يزيد في هذا الدين أو ينقص منه أو يحرك أو يؤول. نعم.
قال رحمه الله: فروى طارق بن شهاب قال: جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر يهود نزلت نعلم اليوم الذي نزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: إني لأعلم اليوم الذي نزلت والمكان، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بعرفة عشية جمعة، فأمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه.
هذا الأثر رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وفيها بيان كمال هذا الدين. وهذا الأثر رواه طيب بن شهاب أن يهوديا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: أي آية؟ قال له: اليوم أكملت لكم دينكم، آل عمران، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا لها من آية عظيمة، فيها بيان أن الدين خمر وأن الله أتم النعمة على هذه الأمة وأنه رضي الإسلام لهم دينا. هذا الدين كامل لا يحتاج إلى أن يزيد فيه أحد أو ينقص منه أحد، وهو محفوظ أيضا بحفظ الله له: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. للرد على الرافضة الذي يقول إن القرآن قارة ثلثيه ولم يقل إلا الثلث، هذا تكذيب لله وما كذب الله كفر. الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. بعض الرافضة يقول: لا، القرآن ما حفظ، القرآن ما بقي إلا الثلث، قارة ثلثيه من القرآن. حتى ألف بعض شيوخهم كتاب سماه فصل خطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأربعة، وأثبت أن القرآن محرف، أعوذ بالله. هذا مصادم لقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، ولقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. يعني صريحة قاطعة. ومن قال إن القرآن محرف فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. القرآن محفوظ بحفظ الله: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. اليوم أكملت لكم دينكم، لأن الدين كامل لا يحتاج إلى حذلقة حذلق لأن يزيد فيها وينقص منه. وأتممت عليكم نعمتي، أتم الله النعمة، ورضيت لكم الإسلام دينا، رضي الله لنا هذا الدين. وهذه من آخر ما نزل سورة المائدة. ولما أكمل الله الدين وأتم النعمة قبض نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن انتهت همتكم من الدنيا، وأنزل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت والمكان الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الذي نزلت فيه يوم عرفة، وهو يوم جمعة، والمكان يوم عرفة، في عرفة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بما يقارب 80 يوما. نزلت هذه الآية يوم الجمعة، وهو يوم عيد، يوم الحج الأكبر يوم عيد، ويوم عرفة يوم عيد. ونزلت في يوم عرفة، في يوم عظيم، ويوم الحج، يوم عرفة الذي يجتمع الناس فيه حجاج في صعيد واحد من أقطار الدنيا كلها. نزلت عليه في هذا اليوم، وصادف اليوم عرفة يوم جمعة. الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عرفة ويوم جمعة. ونزلت عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إني لا أعلم اليوم الذي نزلت والمكان. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بعرفة عشية الجمعة، فنزلت في يوم عيد، فنحن نتخذ عيدا، هو يوم عيد والحمد لله، هو يوم عيد. وهذا يدل على أن اليهود يعلمون الحق، لكن حملهم البغي والحسد على عدم الإيمان، يعلمونها. ولهذا يقول: لو علمنا معشر اليهود هذا اليوم لو كانت نزلت علينا لاتخذنا يوم عيد، يوم عيد. يعرفون الحق لكن ما لم يوفق الله تعالى. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال سبحانه: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حملهم الكبر والبغي على عدم الإيمان، ظنوا أن النبوة ستكون في بني إسرائيل. فلما كان في بني إسماعيل جحدوا وكفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا، فلعنة الله على الكافرين. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من شر القلوب. نعم.
العشية، أحسن الله إليك.
نعم.
في قوله: ونحن بعرفة عشية الجمعة.
عشية الجمعة يعني آخر النهار، العشية آخر النهار. معروف أن الوقوف إنما يكون في العشية.
هي المراد بالرواح في أكثر النصوص.
نعم.
الرواح الذي يرد في بعض النصوص.
الرواح.
الرواح. نعم.
الرواح نعم، الرواح يكون بعد الظهر، ثم الرواح
والعشية مثلها
نعم، وكذلك العشية.
عشية عرفة يعني آخر النهار، آخر النهار، والوقوف معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الظهر بعدما صلى الظهر، هي عشية، عشية عظيمة، عشية مباركة. نعم.
قال رحمه الله: فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه، وأمروه كما ورد من غير تعرض لكيفية أو اعتقاد شبهة أو مثلية أو تأويل يؤدي إلى التعطيل، ووسعتهم السنة المحمدية والطريقة المرضية، ولم يتعدوها إلى البدعة المرجية الردية، فحازوا بذلك الرتبة السنية والمنزلة العلية.
نعم. يقول ماذا؟ تآمنوا، يشير إلى صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة. يقول إن صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراءهم على الإيمان بالله عز وجل، ثم قال: فآمنوا، الضمير يعود إليهم، يعني فآمنوا صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت آراءهم على الإيمان بالله، فآمنوا بما قال الله، فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه، يعني آمنوا بما جاء في الكتاب العزيز ولما صح في السنة المطهرة، وأمروه كما ورد، يعني النصوص المراد نصوص الصفات، أمروها كما ورد من غير تعرض لكيفية، يعني نصوص الصفات، وإلا فالأحكام فهم يعلمونها ويفسرونها ويؤولونها على تأويلها الذي دلت عليه النصوص. أما الصفات فإنهم أمروها كما ورد من غير تعرض لكيفية، فالاستواء والنزول والعلم والقدرة والسمع والبصر كلها يمرونها كما جاءت، يثبتون المعنى ولا يتعرضون لكيفية، من غير تعرض لكيفية أو اعتقاد شبهة أو مثلية، يعني لا يقولون إن استواء الله كيفية كذا أو يشبه كذا أو مثل كذا، لا، لا يتعرض لكيفية ولا تشبيه ولا مثلية أو تأويل يؤدي إلى التعطيل، كذلك ما يؤول السواء يقول السواء بمعنى السولة، لأن يعني هذا تأويل يؤدي إلى التعطيل، التعطيل يعني تعطيل الصفة ونفيها، وهم لا يؤولون، لا يكيفون مثل صفة الاستواء، ولا يشبهونها ولا يمثلونها ولا يحرفونها بما يؤدي إلى تعطيل الصفة ونفيها. ووسعتهم السنة المحمدية، وسعتهم السنة يعني اكتفوا بالسنة، السنة المحمدية الذي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، والطريقة المرضية يعني الطريقة التي رضيها الله لعباده ورضيها الصحابة، ولم يتعدوها إلى البدعة، ما تجاوز السنة إلى البدعة، والبدعة كل حدث في الدين، كل ما حدث في الدين فهو بدعة، قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحة. وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لم يتجاوز السنة إلى البدعة، والبدعة وصلت لها مردية ردية، يعني تردي صاحبها، هي ردية في نفسها وتردي صاحبها، يعني توصل إلى الرداء، فحازوا بذلك الرتبة السنية والمنزلة العليا، يعني الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء لما آمنوا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكيفوا الصفات ولم يؤولوها ولم يبتدعوا ولم يتجدوا إلى البدعة، حازوا بذلك الرتبة السنية الشريفة والمنزلة العالية، وهي المنزلة العالية حيث حازوا رضا الله عز وجل وأعد لهم وأثابهم الثواب العظيم ورفع درجاتهم ومنزلتهم في الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم.
الصلاة القائمة آتي محمد المسيح والفضيل وباخر مقام محمد ثلاثة
بعد هذا إن شاء الله نمشي في الرسالة، فالمؤلف بدأ يتكلم عن الصفات، بدأ بصفة الاستواء وهي من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين السنة وبين أهل البدع، وساق النصوص في هذا، سوف نمشي إن شاء الله الأيام القادمة. نجعل بقية الأسئلة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة وصلت عن طريق شبكة المعلومات من دولة الكويت. الأخ يسأل يقول: كيف التوفيق بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين وبين قوله السيد هو الله؟
لا منافاة بينهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة له: أنت سيدنا، قال السيد الله عز وجل، يعني السيد على الإطلاق، كلمة السيد على الإطلاق هو الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف عليهم من الغلو لأن لا يغلو فيه، ولما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا قال أيها الصول بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان أنا عبد الله ورسوله. هذا قاله من باب حماية جناب التوحيد وسد كل طريق وصلوا إلى الشرك. والسيد إذا وضع على الإطلاق هو الله عز وجل، أما إذا أضيف فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم. سعد بن معاذ لما جاء وهو على حمار قال قوموا لسيدكم في الإضافة، سيد المسهل بالإضافة. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس ولا فخر، هو سيد المرسلين سيد المرسلين. أما السيد على الإطلاق هو الله، والنبي هو سيد الأنبياء والمرسلين، سيد الناس، سيد الناس والرسول عليه الصلاة والسلام، والله تعالى هو السيد على الإطلاق. نعم.
المخاطبة بقولهم سيدي فلان،
نعم،
أن يخاطب شخص يقال سيدي
لا بأس، إذا كان سيد لا بأس.
الإضافة هو
العبد، العبد إذا كان عبد فلا بأس أن يقول سيدي فلان. وجاء في الحديث لا يقول أحد عبدي وأمتي، ولا يقول فتاي أو فتاتي، ولا يقول ولا يقول سيدي ولا يقول ومولاي. فالسيد بالإضافة لا بأس به، لا بأس بالإضافة، يقول سيد بني فلان قوموا لسيدكم إذا كان سيدا مطاعا فيهم سيد. لكن السيد على الإطلاق هو الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول يطلق العلماء اسم المعطلة كثيرا، هل لهم مفهوم واضح لها؟ بمعنى أنها تطلق مثلا على الجهمية أو الأشاعرة أو المعتزلة، وأن هذا لفظ يطلق على كل معطل وبالتالي لا يخص به جماعة.
نعم، معطلة عام، اسم عام لكل من عطل الرب سبحانه وتعالى. والتعطيل أنواع، وتعطيل قد يكون تعطيل كلي، تعطيل المصنوعات من صانعها، هذا تعطيل المعطلة الذي أنكر وجود الرب، عطل المصنوعات من صانعها هذا تعطيل تام. فالملاحدة الذين أنكروا وجود الرب من الشيوعيين والدهريين وغيرهم يقال لهم معطلة، التعطيل تام لأنهم عطلوا المخلوقات من خالقها وعطلوا المصنوعات من صانعها، فقالوا هذه المخلوقات ليس لها خالق وهذه المصنوعات ليس لها صانع، عطلوها من خالق وصانع. وهناك تعطيل الخالق من صفاته، فالذين نفوا الأسماء والصفات كالجهمية معطلة أيضا، والذين لا أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات أيضا معطلة، والجهمية والأشاعرة معطلة لأن عطلوا بعض الصفات. فالمعطلة أنواع، منهم كافر ومنهم مبتدع على حسب التعطيل. فالتعطيل كامل كالملاحدة الذين عطلوا المخلوقات فأنكروا وجود الله، وكذلك الجهمية الذين عطلوا الله من أسماء والصفات، أو الملاحدة أيضا لأن إنكار الأسماء والصفات إنكار لوجود الرب، ليس هناك شيء موجود إلا بأسماء والصفات، فالذي ليس له اسم ولا صفة لا وجود له. والمعتزلة معطلة لأنهم عطلوا الرب بصفاته، والأشاعرة معطلة لأنهم عطلوا الله من بعض الصفات، وإذا فت بعض الصفات وأثبتوا الأسماء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل الفرد اسم من أسماء الله عز وجل؟
قلنا، أنا قلت في شرح المقدمة أن الفرد لا أعلم أنه اسم من أسماء الله، منما أسماء أحد، الأحد والصمد، الأحد كافي، كافي على الفرد. أما الفرد فلا أعلم أنه ورد أنه من أسماء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول اتفقت كل أقوال أهل السنة على أن لكل اسم من أسماء الله صفة تشتق من الاسم، ولكن هذا لا يظهر من اسم الرب والإله والله، فهي أسماء لا تشتق منها صفة.
الرب سبحانه وتعالى صفة الربوبية، يشتق من صفة الربوبية، والإله هو المعبود، هو المألوه المعبود، صفة الألوهية. من قال لك الرب صفة الربوبية والإله صفة الألوهية؟ كل اسم الرحمن صفة الرحمن، كل اسم مشتمل على صفة. نعم.
أحسن الله إليكم.
الرب صفة الربوبية والإله صفة الألوهية، الله صفة مشتمل على صفة الألوهية. نعم.
يقول هل من أنكر صفة من صفات الله كفره خارج عن الدين أم يكتفى بالقول أنهم مبتدعة فقط مع دخولهم تحت مسمى الإسلام؟
في تفصيل هذا في تفصيل. إذا أنكر الصفة جحد الصفة بعد معرفتها وأنكر ثم استوى على العرش أنكر الاستواء فلا يكفر، لأنه أنكر أمر معلوم الدين بالضرورة، ولأنه كذب الله. أما من أول الصفة بشبهة فهذا لا يكفر، فالذي يقول أنا أثبت الاستواء ثم استوى على العرش بالاستواء لكن معناها استوى بشبهة الحصرة هذا ما يكفر لأنه متأول. أما الذي ينكر الاستواء يقول لا أقول استوى أنكر استواء أنا كذب الله، من كذب الله فرق بين الجاحد وبين المتأول. فالجاحد هذا أنكر والمنكر يكفر، قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. فمن جحد اسما من أسماء الله وصفه من صفاته كفر من غير تأويل، ومن تأولها لشبهة فلا يكفر لأنه له شبهة يعذر بالشبهة. فالذي ينكر الاستواء هذا جاحد، والذي ما ينكر الاستواء لكن يتأول يقول استوى ما استوى بشبهة حصلت له هذا غير جاحد. فرق بين الجاحد وبين المتأول. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هل نفي الصفات عن الله تعالى كالإثبات ينبغي أن يكون بنص من الكتاب والسنة، أم يجوز للمرء أن ينفي عن الله ما شاء من الصفات التي لا ينبغي أن يتصف بها الرب دون التقيد بالنصوص؟
الأسماء والصفات توقيفية، لا يسمى الله إلا ما سمى به نفسه وسمى به رسوله، وكذلك الصفات لا يصف الله إلا ما وصف به نفسه ووصف به رسوله. أما ما عدا ذلك فينفى عن الله صفات النقائص والعيوب على الإجماع، الله تعالى ويثبت له الوصف الكامل، قال تعالى ولله المثل الأعلى، تنفع عن الله النقائص كما نفع عن نفسه، ليس له لم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا الله أندادا، هل تعلم له سبيا، ولم يكن له كفوا أحد، هذا الفنفع تنفع النقائص. القاعدة أو العيوب، القاعدة في الأسماء والصفات أن الأسماء والصفات تثبت كل صفة وكل اسم على حسب ما ورد، وأما النقائص والعيوب فإنها تنفع عن الله إجمالا كما ينفعها عن نفسه، ليس له مثيل، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تدعو الله أندادا، لم يكن له كفوا أحد، ما بقي شيء، جميع النقائص كلها مثيلة. أما أن تأتي أن يأتي بيثبت يقول أنا أثبت الله كذا، أثبت الله كبد، أثبت الله معان، يقول لا هذا باطل، الأسماء والصفات توقفية ما تثبت شيء، والنفي تنفي عن الله جميع النقائص التي نفى عن نفسه، نفى الله جميع النقائص كلها والعيوب في قوله ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا الله أندادا، فلا تضربوا الله أمثالا، ما إيش باقي بعد هذا؟ ما بقي، ماذا تريد بعد هذا؟ تثبت أشياء ما وردت في الكتاب والسنة مردود، تنفي أنف النقائص والعيوب كما نفى الله فهو نعصيه إجمالا. نعم.
يقول ما معنى القديم وهل يجوز
وكذلك قوله ولم يكن له ليس نفى الله الولد بخصوصه لأن المشركين نسبوا الله الولد، فإذا جاء بعض النقائص صفت عن الله فهي رد، جاءت للرد على من وصف الله بهذه النقيصة كالولد، وإلا فالقاعدة أن العيوب والنقائص تنفى عن الله إجمالا إلا وما ورد تفصيلا فإنه للرد على من وصف الله بهذه النقائص، قال ويجعلون له البنات سبحانه ولهم ما يشاءون، نفى الله عن نفسه الولد. نعم.
يقول ما معنى القديم وهل يجوز وصف صفات الله تعالى بالقديمة؟
نعم، جاء في الحديث سلطانه القديم وسلطانه القديم، والقديم ليس من أسماء الله، القديم لأنه ما من قديم إلا وقبله شيء، ولأن القديم يشعر بالقدم والبلا، ولهذا أنكر العلماء على الطحاوي حينما قال قديم بلا ابتداء، قال ليس من أسماء الله القديم لكنه قيد بقوله بلا ابتداء، وجاء في النصوص اسمه الأول، فالأول الذي ليس قبله شيء، وهو يشعر بأن كل شيء حائل إليه وليس فيه مخلوق، أما القديم فقديم فليس من أسماء الله. نعم. قال تعالى كالعرجون القديم، العرجون صار بأنه قديم لوجود العرجون الجديد، صار قديم بالنسبة للجديد. نعم.
أحسن الله إليكم. هل كل صفة كمال في الخالق تكون صفة كمال في المخلوق والعكس؟
لا، ليس هذا صفة الولد صفة كما في المخلوق وهي نقص في الخالق. بل من أعظم الجرائم وصف الله بأن له ولد، أمر عظيم. حتى قال الله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه، لقد شئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن، أمر عظيم. تكاد السماوات تفطرن منه وتنشق الأرض وتخر لهذه العظيمة وهي نسبة الولد إلى الله، وهو كمال في المخلوق، الله منزه عن هذا. والكبر كمال له، والمخلوق ليس له أن يتكبر نقص وضعف. نعم.
يقول: لها كثير من العلماء عند حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والحديث أنه يحرك أصابعه تمثيلا لذلك. وهناك حديث وفي الحديث أن يحرك أصابعه تمثيلا، أن يحرك أصابعه تمثيلا لذلك.
نعم.
وهناك حديث اليهود الذي أشار اليهودي الذي أشار للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق السماوات على أصبع. فهل هذا يدل على جواز التمثيل بالأصابع للحديثين أم لا؟
لا، ما جاء في هذا في المراد به تحقيق الصفة، مثل ما جاء في قول إن الله سميع بصيرة وأشار إلى عينه وأذنه، المراد تحقيق الصفة وليس المراد تشبيه، ليس المراد أن الصفة صفة حقيقية، ولا يجوز الإنسان أن يمثل شيئا ويقصد بذلك التمثيل. لكن إذا كان هناك ما جاء من النصوص أن المراد به تحقيق الصفة وأنها صفة حقيقية وليس المراد التشبيه، ولا يحتاج الإنسان أن يشير بأصبعين، ما أعرف المحيط مثلا أنه أشار بأصبعين، يحتاج إلى مراجعة تأمل. نعم. والبينية واسعة، بينية في اللغة العربية، قال: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. ما يلزم من هذا ما يفهمه بعض المشبهة، وأنه يلزم من ذلك ممسك القلوب لأصابع الرب، تعالى الله، لأن البينية واسعة. قال الله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. السحاب ليس ملاصقا لا للسماء ولا للأرض، وهذه بينية. فالقلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعم.
استدراك حول السؤال الأخ قبل قليل حول قوله السيد، قال: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا تسيدوني وبين أنا سيد الناس ولا فرق؟
هذا من باب مثل قوله: لا قولوا بقولكم بعض قولكم، هذا خفى من باب حماية جناب التوحيد. قال صلى قولوا بقولكم أو لما قالوا سيدنا أو بسيدنا قال قولوا بقولكم أو بقولكم، ولا استدرينكم الشيطان، هذا حماية لجنب التوحيد. وقال في الحديث الآخر: أنا سيد الناس، مثل قوله: لا تسيدوني. وقال لما قالوا: أنت سيدنا، قال: قولوا بقولكم بعض قولكم. المراد حماية جنب التوحيد، وإلا هو سيد الخلق وسيد الناس عليه الصلاة والسلام. نعم.
من ألمانيا هذا السؤال من أحد الإخوة الذين يتابعون هذا الدرس، يقول: أريد منكم يا شيخ أن تبينوا لنا منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الفرق الأخرى كالصوفية والرافضة وغيرهم مما ينتسبون للإسلام، خاصة في بلاد الغرب.
هذا سيأتي إن شاء الله في رسالة في التعامل معه أو معرفة مذهبهم. الصوفية والرافضة، الصوفية طبقات تختلف أحوالها، والرافضة المعروف أن الرافضة يعبدون آل البيت ويكفرون الصحابة، فإذا عرف أنهم يعتقدون هذا الاعتقاد وهم إن أظهروا ذلك فالإنسان لا يعاملهم معاملة المسلمين، وإن لم يظهروا ذلك وتستروا فيعاملون معاملة المسلمين إذا لم يظهر منهم ما يعتقدون، كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين عبد الله بن أبي وغيره، ومن أظهر منهم نفاقا عمل معاملة المشركين. نعم.
أيضا هذا من الكويت يقول: ما الضابط أن هذا من باب الإخبار وهذا من باب الأسماء؟ مثال: عبد المانع، عبد الهادي، هل هي أسماء أم
الضابط
أخبار؟
ما ورد في النصوص، ما ورد في النصوص تسمية الرب به هو من الأسماء، وما لم يرد فليس من الأسماء، وإذا جاء فيه وهو لم يرد يكون من باب الخبر، إذا أخبر عن الله بذلك فلا الخبر، باب الخبر قاعد عند أهل العلم، باب الخبر أوسع من باب الصفات، ويخبر عن الله بأنه ذات، بأنه موجود، ويخبر عنه بأنه صانع الأشياء، وبأنه شيء، وبأنه شخص. ولو قال من أسمائه الذات، ذات من أسماءه، من أسماء أنه موجود أو الشيء، الله تعالى قال أي شيء نكفر شهادة، قل الله شهيد. فأخبر عنه بأنه شيء، قال لا شخص أغير من الله. وقال عن إبراهيم أنه يجادل بهن عن ذات الله. وكذلك خبيب قال وذلك في ذات الإله وإن يشاء. هذه كلها من باب الخبر، باب الخبر أوسع من باب الصفة. أما الأسماء والصفات توقفية، فإذا سمى الله نفسه بشيء أطلق على نفسه شيء وسماه به هو من الأسماء، أو وصف نفسه أو وصفه به رسوله. وأما مع ذلك فإنه يكون من باب الخبر. نعم.
يقول لقد سعيت جاهلا في دعوة أهلي إلى طريق الخير تارة بشريط أو بكلمة وتارة برسالة. يقول لقد سعيت جاهدا في دعوة أهلي إلى طريق الخير تارة بشريط أو بكلمة وتارة برسالة، ولم ألحظ عليهم أي تغير أو قبول للدعوة. تراودني نفسي أن أعيش مثلهم ولا أهتم إلا بنفسي وأتركهم وشأنهم، فبماذا تنصحوني؟
ننصحك بالاستمرار وعدم اليأس وعدم الملل والسعب. لا بد من الصبر والاستمرار، من لم يصبر ويستمر انقطع عن الدعوة. لك أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم والمرسلين وبالدعاة والمصلحين. هل صبروا؟ هل ملوا؟ هل انقطعوا؟ لا بد من الصبر والاستمرار. نوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه 1050 عاما يدعوهم إلى الله. وكذلك نبينا عليه السلام استمر في دعوته، والصحابة استمروا في دعوتهم. الداعي عليه أن يستمر في دعوته وأن يصبر. ولهذا قال الله تعالى في صفة الرابحين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صفة الرابحين، فهي علم، إيمان مبني على العلم الصحيح، وعمل أداء للواجبات، ودعوة إلى الله، وصبر. هذا الصبر استمرار. فالذي لا يصبر، يعني أن تريد أن تلغي الصفة الرابعة، تتخلى عن الصفة الرابعة هو الصبر، فتنقطع، فلا تكون في ركب الدعاء. اصبر، لابد من الصبر والاستمرار، ولا تيأس وأنت على خير، سواء قبل أو لم يقبل، لكن استمر ولا تيأس واصبر. ولك أسوة بالرسل، قال الله تعالى عن لقمان وقال ابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين صبروا استثناهم الله وعملوا الصالحات، فلا بد من الصبر. بل الرسل لا يستطيع أن يؤدي الواجبات ولا يترك المحرمات ولا أن يسير في طريق الدعوة ولا يأمر الله له عن المنكر، ما يستطيع، يعني ما يصبر ويستبد. فلا بد من الصبر والتحمل، تحمل الأذى واحتساب الأجر. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله جميع العلم نافع وصالح، وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد بن سرور المقدسي في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد: فمن صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه ونطق بها كتابه وأخبر بها نبيه أنه مستو على عرشه، كما أخبر عن نفسه فقال عز من قائل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فهذه 7 مواضع أخبر الله فيها سبحانه أنه على العرش. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بدأ المؤلف رحمه الله كلام في الصفات عن كلام في الصفات صفة الاستواء على العرش، وبعدها صفة العلو. والاستواء صفة الاستواء على العرش من الصفات التي تدل على أو التي تثبت علو الله عز وجل على خلقه، وصفة العلو وصفة الاستواء كل منهما تدل على علو الله عز وجل، كل منهما فيه إثبات علو الله عز وجل. ولكن صفة الاستواء تدل على علو الخاص وهو العلو على العرش، وصفة العلو تدل على إثبات علو الله على خلقه. وإن كان كل من الصفتين صفة الاستواء وصفة العلو فيهما إثبات علو الله على خلقه إلا أن بينهما فرقا، فصفة الاستواء إنما دل عليها النص، دل عليها النقل، ولم يدل عليها العقل. فلولا أن الله أخبرنا في كتابه أنه استوى على العرش لما علمنا ذلك. بخلاف صفة العلو فإنه دل عليها العقل والنقل والفطرة. العلو صفة علو الله على خلقه ثابت بالعقل وثابت بالنقل بالنصوص وثابت بالفطرة. أما استواء الله على عرشه فإنه ثابت بالنقل، لولا أن الله أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه استوى على العرش لما علمنا ذلك. فهذا من الفروق بين الصفتين، بين صفة الاستواء وصفة العلو، أن صفة الاستواء صفة دلت عليها النصوص والنقل، ولكن العقل لم يدل على ذلك، بخلاف صفة العلو فإنما دل عليها النقل والعقل والفطرة. وصفة العلو والاستواء يدل على إثبات العلو من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. وصفة العلو وصفة الكلام وصفة الرؤية، هذه الصفات الثلاث من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع، فمن أثبتها فهو من أهل السنة ومن نفاها فهو من أهل البدع. صفة العلو وصفة الكلام وصفة الرؤية. تجد الجهمية والمعتزلة والأشاعرة لا يثبتون هذه الصفات. الأشاعرة والجهمية والمعتزلة لا يثبتون صفة الاستواء ولا صفة العلو ولا صفة الرؤية ولا صفة الكلام. والأشاعرة يثبتون الرؤية لكن على غير وجه، ويثبتون الكلام على غير وجه، يثبتون الكلام لكن يقول انه معنى نفسي ليس بحرف ولا صوت، ويثبتون الرؤية ولكن في غير جهة. فهم لم يثبتوا صفة الرؤية على حقيقتها ولا صفة الكلام على حقيقتها، وأما العلو فهم ينفون. فتبين بهذا أن هذه الصفات من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهي من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع، العلو والكلام والرؤية. وصفة الاستواء تدل على العلو، تثبت علو الله عز وجل، إلا أن الاستواء على العرش إنما هو علو خاص، علو خاص على العرش، وصفة العلو يقول تعالى وهو القاهر فوق عباده، هذا علو، هذا إطلاق صفة العلو على جميع المخلوقات. وأما الاستواء على الأرش فهو علو خاص، فعل يفعله سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته. وصفة الاستواء على الأرش دلت عليها النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب العزيز فإن الله تعالى أثبت صفة الاستواء في سبعة مواضع في كتاب الله عز وجل، سردها المؤلف رحمه الله، وكلها جاءت بلفظ الاستواء، جاءت بحرف على التي تدل على العلو والارتفاع، ثم استوى على العرش في سورة الأعراف، وفي سورة يونس، وفي سورة الرعد، وفي سورة طه، في سورة الفرقان، وفي سورة السجدة، وفي سورة الحديد، سبعة مواضع فقط. كلها دلت على ثبوت صفة الاستواء، وكلها جاءت بلفظ على التي تدل على العلو والارتفاع، والمؤلف رحمه الله سردها أمامنا في سورة الأعراف. في سورة الأعراف قال الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. استوى تعدل على التي تدل على العلو والارتفاع. وفي سورة يونس قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الرعد قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وفي سورة طه الرحمن على العرش استوى على. وفي سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وفي سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، سبعة مواضع لا ثامن لها في القرآن العظيم، وكلها جاءت بلفظ على التي تدل على العلو والارتفاع. فإن الاستواء يأتي في له معان متعددة. المعنى الأول أن يأتي متعديا بإلى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وهذا تدل على العلو. وأحيانا يتعدى بالواو التي تفيد المعية، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، استوى الماء والخشبة. ويتعدى بلفظ على التي تدل على العلو والارتفاع. ونصوص الاستواء جاءت كلها في سبعة مواضع، كلها جاءت بلفظ استواء بلفظ على التي تدل على العلو والارتفاع والاعتدال، يقول سبحانه لتستووا على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه على ظهوره. فدل وهذه المواضع السبع كلها صريحة في علو الرب على خلقه، علوه على العرش، والعرش هو سقف المخلوقات، العرش سقف المخلوقات ليس فوقه شيء، هو سقف المخلوقات. المخلوقات تنتهي من جهة العلو للعرش، سقف المخلوقات والله تعالى فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات. ولهذا فإن نصوص الاستواء السبع كلها من أدلة علو الله على خلقه، لأن نصوص أدلة علو الرب على خلقه كثيرة، أفرادها تزيد على ثلاثة آلاف دليل، كلها تدل على علو الله على خلقه، ولكنها أنواع، من أنواعها الاستواء، والاستواء تحته سبعة أدلة، سبعة أفراد من الأدلة، يكون هذا نوع من أدلة العلو. التصريح بأن الله استوى على العرش بلفظ على، وهذا في سبعة مواضع، ولكن لو جمعت أفرادها لزادت على ثلاثة آلاف دليل، ومع ذلك أنكر أهل البدع كونها صريحة وكثيرة أنكر أهل البدع علو الله على خلقه، وقالوا إن الله ليس فوق المخلوقات، وسلكوا أحد المسلكين. المسلك الأول الذين أنكروا علو الله على خلقه سلكوا أحد المسلكين. المسلك الأول قالوا إن الله مختلف من المخلوقات، إن الله مع المخلوقات، وضربوا النصوص بعضها ببعض، وقالوا إن أدلة المعية تبطل الفوقية وتناقضها، وهو معكم أينما كنتم، لا تحزن إن الله معنا، إن الله مع الصابرين. قالوا هذه النصوص النصوص المعية تناقض الفوقية وتبطلها، فقالوا بالاختلاط، وقالوا إن الله مختلط بالمخلوقات، تعالى الله عما يقولون، حتى قالوا إن الله في كل مكان نعوذ بالله، ولم ينزهوا عن الأماكن القدرة، تعالى الله عما يقولون. قالوا إنه في أجواف السباع، في بطون السباع، وفي أجواف الطيور، وفي كل مكان، تعالى الله عما يقول علوه كبير. والطائفة الثانية الذين أنكروا نصوص العلو والاستواء قالوا بنفي النقيضين عن الله، قالوا بالنفي المحض، قالوا إن الله لا يكون مع المخلوقات، لا فوق المخلوقات ولا مع المخلوقات، أين يكون؟ قالوا يكون لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مغير له ولا مخيف له، ولا متصل به ولا منفصل عنه. وش يكون؟ أين يكون؟ يكون عدم أشد من العدم، يكون ممتنع مستحيل، والاستحيل والمستحيل أشد من العدم. فهؤلاء أهل البدع صلى الله عليه وسلم العافية، طائفة أنشرت، طائفة قالوا بالاختلاط، وطائفة قالوا بنفي النقيضين. استدل المؤلف رحمه الله على إثبات الاستواء من الكتاب العزيز سبعة مواضع، واستدل من السنة بنصوص، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين، وهو حديث قدسي أضافه النبي صلى الله عليه وسلم يا ربه.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونه في الشريط التالي.